بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا في ذكر أركان الإيمان. تكلمنا عن الركن الأول وهو أن تؤمن بالله، الركن الثاني وملائكته. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا. الأمر الأول الإيمان بوجود الملائكة، وقد كثرت النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى بذكر الملائكة، والله سبحانه وتعالى ذكرهم في آيات كثيرة، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، والآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، الإيمان بوجود الملائكة وأنهم عالم غيبي، ما خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله تعالى من نور، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجنة من نار، وخلق بني آدم مما وصف لكم، يعني ما ذكر في القرآن. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم عباد مكرمون، أي لهم كرامة عند الله تبارك وتعالى، فهم سكان السماوات، والسماوات مليئة بالملائكة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي، قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل إذا ثقل عليه الحمل، هذا معنى الأطيط. أطت السماء أي صار لها صرير من ثقل الملائكة على السماوات، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. شوف، لاحظ الكثرة العظيمة، ما في أربع موضع أربع أصابع في السماوات العظيمة الواسعة سعة هائلة ليس فيها فراغ، كل أربع أصابع، ما في أربع أصابع خالي من ملك، يعني متراصون تراصا عجيبا، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. يدل على كثرة الملائكة، ما يدل على كثرتهم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البيت المعمور قال: فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة. كم العدد؟ كل يوم 70,000 ملك جديد يأتون للبيت المعمور، إذن كل يوم 70,000 منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. والله تعالى وصفهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني هذا يدل على أنهم ليس فيهم شهوات، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، عقول بلا شهوات، ولذلك لا يفترون، لو كانوا ينامون لفتروا، لو كانوا يأكلون ويشربون لفتروا. الله سبحانه وتعالى خلقهم لا أجواف لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله تعالى لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو قال قائل: يعني ما الحكمة من التذييل في الآية ويفعلون ما يؤمرون؟ ألا يكفي أول الآية عن آخرها؟ لا يعصون الله ما أمرهم، يعني لا يعصون معناها إيش؟ يفعلون. إذن ما الحكمة من ورود من إثبات الفعل؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هل فيها زيادة معنى ولا تأكيد محض؟ ها، ما تقولون؟ فيها زيادة معنى صح؟ ما هو؟ ما أسمعك عبد الرحمن. إيه بس قال لا يعصون الله ما أمرهم، إذا لم يعصوه يلزم منه أنهم يفعلون، فما فائدة إثبات الفعل؟ لا، ذكر بعض العلماء فائدة لهذا، قال هذا ليس تأكيدا محضا، لا هذا فيه زيادة فائدة، وهو أنهم يفعلون ما يؤمرون، يعني لو تركوه عجزا هل يكونون عصاة ولا لا؟ هل يكون عصاة؟ يعني من عجز عن فعل وهو يريد أن يفعل لكنه عاجز هل يكون عاصيا؟ لا. لكن هل فعل؟ لا، يمكن أنه ما يكون عاصي ولا يفعل. واضح؟ إذا الله سبحانه وتعالى نفى عنه المعصية أنهم لا يتركون العمل عمدا معصية لله ولا يتركونه عجزا. واضح؟ إذن له فائدة، هذا القسم الأخير يفيد فائدة جديدة، أنهم لا يعصون الله وليس عندهم عجز ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا الأمر الأول، الإيمان بوجود الملائكة عليهم السلام. الأمر الثاني، الإيمان بأسماء من عرفنا اسمه منهم، يعني الذين نعرف أسماءهم قلة، وعلى رأسهم أفضلهم وأعظمهم وهم الملائكة الثلاثة، أفضل الملائكة وهم جبريل وأفضل الملائكة على الإطلاق، وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء هم أفضل وأعظم الملائكة. جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، إسرافيل الموكل بنفخ الصور، ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هؤلاء الثلاثة بالأسماء في قيام الليل، في استفتاح الصلاة في قيام الليل، اللهم رب جبرائيل، يقال جبريل وجبرائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل، كذلك يقال ميكالا وميكائيل، يذكر الثلاثة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذه يدل على أنهم أفضل الثلاثة. هؤلاء كلهم موكلون بعمل متشابه، عمل يدور حول الحياة ولا لا؟ تأمل الثلاثة، جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وإذاك صار أعظم الثلاثة، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأبدان المطر، وإسرافيل موكل بنفخ الصور وبه تعود الحياة مرة أخرى، إذا نفخ في الصور بعث الله سبحانه وتعالى الخلائق، لأن كل هؤلاء الثلاثة عملهم يتعلق بالحياة. هؤلاء الثلاثة، الرابع من؟ مالك خازن النار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه في كتابه، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الخامس من؟ رضوان خازن الجنة. ما الدليل على أن اسمه رضوان؟ ما في دليل، الظاهر انه في ضعف، الظاهر في ضعف، لو احد يبحث لنا ان رضوان اسم خازن الجنه لا اذكر ان حديث في ضعف، اذن لا نثبته حتى يثبت الحديث. اذن نقول جبريل وميكائيل واسرافيل ومالك ومن ومنكر ونكير، هذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحديث حسن، فيأتيه منكر ونكير. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعد قليل. إذن هؤلاء كم؟ خمسة أو ستة؟ ستة، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، هؤلاء الستة علمنا اسمهم من القرآن ومن السنة. فيه غيرهم؟ عزرائيل، عزرائيل اسم ملك الموت، هل هذا ثابت ولا لا؟ لا يعرف ثبوته، هذا مشهور عند بعض الناس، إذا بغى يدي على واحد قال عزرائيل اللي يأخذ روحك، ما أدري من جاء في الظاهر، فيها حديث ضعيف، فيها حديث ضعيف لكنه لا يجوز إثبات شيء من علم الغيب إلا بدليل صحيح. الضعيف لا تقوم به الحجة ولا يجوز اعتقاد ما دل عليه أنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن نلاحظ هنا أن أكثر الملائكة نعرف أسماءهم ولا لا؟ لا نعرف أسماءهم، أكثرهم لا نعرف أسماءهم، يعني ما تحصل إلا ستة، وردت النصوص بستة فقط من الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. الأول إيمان بوجود الملائكة، والثاني الإيمان بأسماء من عرفنا اسمه، الثالث الإيمان بصفاتهم التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل جبريل عليه السلام صفته أن له 600 جناح كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، يعني هذا خلق هائل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد سد الأفق، يعني لما تدلى ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى شيء من الأفق من عظم خلق جبريل عليه السلام، ولا يمكن العقول أن تتخيل هذا، يعني هذا شيء فوق العقول. يعني أنت الآن تعرف الطائر الذي له جناحان أو طائرة لها جناحان، لكن 600 جناح هذه كيف تصورها؟ هل الأجنحة متوالية في نفس السمت من يمين ويسار أو شيء فوق شيء تحت؟ كيف يكون وجهه؟ كيف هو؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يأتي بصورة رجل، ويدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. هذا الخلق الهائل 600 جناح سد الأفق، يأتي بصورة رجل كبني آدم، ولا يشعر الرائي له أنه ملك، يظن أنه إنسان، إنسان كالبشر تماما في مجيئه، لكن ليس معنى أنه يأكل ويشرب حينما يتصور بصورة بشر، لا في الصورة الظاهرة أنه رجل، ولا أحد يشك في ذلك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان لا يعرفه، لما جاءه في ذكر هذا الحديث الذي نحن بصدده، وجاء وضع ركبتيه ويديه على فخذيه وسأله ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، جاءه بصورة رجل لا يعرف، شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد كما يقول عمر رضي الله عنه. يعني هذه صفات يعني معروفة ولا غريبة؟ صفات غريبة، أنه شديد سواد الشعر ما عليها أثر الغبار، وشديد بياض الثياب، ولا يعرفه أحد، ولا يرى عليه أثر السفر. هذا غريب، منين جاء؟ يعني الغريب لابد أنه قطع مسافة بعيدة، الذي لا يعرف جاء من بعيد، والذي يأتي من بعيد على الإبل لابد يرى عليها أثر السفر من شحوب الوجه واسمرار اللون وأثر الثياب، هذا ليس عليها أثر السفر ولا يعرف. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قال ردوا علي الرجل، يعني شك فيه، قال ردوا علي الرجل أول ما خرج، فأخذوا يردوه فلم يروا شيئا اختفى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلمكم دينكم. سبحان الله، جاء حبا للمؤمنين وتعليما لهم لأمر دينهم، سأل أسئلة يعني عظيمة، صار هذا الحديث من أعظم أحاديث الأحاديث في الإسلام، سأل عن الإسلام الإيمان الإحسان، ثم سأل عن الساعة، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أشراطها، فلم يعرفوا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض رواية الحديث ما لبس علي غير هذه المرة، لو أحد منكم يخرج شوف تخريج هذه الزيادة، ما لبس علي غير هذه المرة، يعني كان يعرفه في العادة إذا أتى، لكن هذه المرة لم يعرفه، التبس عليه. كيف عرفه؟ كيف عرفه؟ لما لم يجدوه، أنه خرج قريبا فالعادة يكون موجود، خرج يمشي أو ركب بعيرة وكذا، أول ما خرج لما خرج لم يجدوه، معناه أنه اختفى فعرف أنه ملك. غالبا يأتي بصورة من؟ الذحية الكلبي. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أتاه جبريل وتحدث معه في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فناجى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: من هذا؟ قالت: هذا الدحية ابن خليفة، ما عرفته. قال: هذا جبريل. فيأتي بصورة رجل ولا يشعر من رآه أنه ملك. طيب، لو قال قائل: حينما يأتي بصورة رجل أين تذهب الخلقة الملائكية؟ 600 جناح هذه وين تروح؟ هل هي باقية موجودة ولا تتحول إلى صورة رجل وتذهب الصورة الملائكية ثم تعود إذا عاد من صورة البشر إلى صورة الملائكية؟ هذه ما فيها نص حقيقة، يعني لم أقف على دليل في هذه، لكن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وجبريل عليه السلام حينما يكون بشرا يتصور بصورة رجل ليس معناه أنها تذهب صورته الملائكية، بل هي باقية في السماء ولو تصور بصورة رجل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك يقول: لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: لما أسري بي لبيت المقدس، قال: مررت بموسى عليه السلام فإذا هو قائم يصلي في قبره، ولما عرج به إلى السماء رآه في السماء السادسة، رآه في السماء السادسة ووصفه بنفس بدنه الذي كان عليه في الدنيا. قال: فإذا هو جعد ضرب كأنه من رجال شنوعة. جعد يعني شعره في جعودة وجسمه في صلابة، وضرب قال هو الطويل الممشوق خفيف اللحم، يعني في قوة مع خفة اللحم. جعد ضرب كأنه من رجال شنوعة، قبيلة من اليمن. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس معناه أن موسى عليه السلام خرج من قبره وذهب إلى السماء السادسة، بل هو موجود في قبره، جسده في قبره، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بجسده بروحه وجسده في السماء السادسة، وليس معناه أنه خرج من القبر وذهب إلى السماء السادسة. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فصلى بالأنبياء كما هو ثابت في حديث المعراج الصحيحين، صلى بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل معنى أنهم خرجوا من قبورهم؟ إبراهيم ونوح ولوط وجميع الأنبياء، صالح، هود، كلهم صلى بهم في بيت المقدس. هل معنى أنهم خرجوا من قبورهم ولا لا؟ ما يلزم أنهم خرجوا من قبورهم. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يكون للشخص صورتان في وقت واحد، هذه في مكان وهذه في مكان آخر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن الأول الإيمان بوجود الملائكة، وإن أنكر وجود الملائكة كفر. بعض الملاحدة يقولون الملائكة هم إيش؟ قوى الخير الكامنة، وليسوا خلقا مستقلا، لهم أجسام ولهم صور، هم قوى الخير. هل هذا صحيح؟ هذا إنكار لوجود الملائكة والعياذ بالله. هذا ما يقوله إلا من الملاحدة والفلاسفة الذين يؤولون تأويلات لا وجه لها في اللغة، ولا وهذه التأويلات تصح حد الكفر لأنها إنكار، لكنه يعني لم ينكر رأسا إنما حرف. وهذا التحريف إذا لم يكن له وجه في اللغة فهو جحود وكفر، بخلاف التأويل الذي له وجه في اللغة لكنه خطأ، يعني ليس صحيحا لكن له وجه في اللغة، هذا لا يصل فاعله للكفر إلا إذا عرف الصواب وأنكره، لكن إذا كان التبس عليه فإنه لا يصل حد الكفر. الأمر الثاني الإيمان بأسماء من عرفنا اسمه منهم، والثالث الإيمان بصفة من عرفنا صفته منهم. ومن الصفات ما ذكر الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، يعني اثنين اثنين، وثلاث أي ثلاثة ثلاثة، كل ملك له ثلاثة ثلاثة، والملك الثاني ثلاثة ثلاثة، ورباع أي أربعة أربعة أربعة. ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء، يعني في أكثر من ثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، وأعظمهم جبريل عليه السلام كما سبق له 600 جناح. قال تعالى في وصفه: علمه شديد القوى، يدل على قوة جبريل عليه السلام. حمل قرى لوط وهي سبع في بطرف جناحه حتى وصل إلى السماء الدنيا ثم قلبهم. شو القوة العظيمة؟ وصاح بثمود فأصبحوا على ركبهم جاثمين، تقطعت قلوبهم في أجوافهم من صيحة جبريل عليه السلام، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي جاثين على الركب والعياذ بالله. هذا صوت فقط، صوت جبريل قطع قلوبهم في أجوافهم والعياذ بالله. علمه شديد القوى ذو مرة. المرة ما معناها؟ المرة تأتي بمعنى إيه؟ المرة تأتي بمعنى الجمال، وتأتي بمعنى القوة. أيما المراد في هذه الآية؟ بما تفسر؟ بالجمال. لماذا؟ لأن القوة ذكرت قبل ذلك. علمه شديد القوى ذو مرة، يعني مع هذه الأجنحة الهائلة ذو جمال جميل جدا. والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فلا شك أنه سيخلق ملائكته المقربين على أحسن وأكمل وجه وأجمل ما يكون، أن الله سبحانه وتعالى يحب الجمال. إذن هذه الصفات، ومن الصفات يعني جبريل عليه السلام الملائكة منكر ونكير، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: فيأتيه ملكان إيش؟ أسودان أزرقان، يعني أوصاف مفزعة، أسودان أزرقان يعني زرقة مشوبة بالسواد، هذه أشد ما يكون من الألوان رهبة ورعبا. ما الحكمة من كونهم بهذه الصفة المرعبة؟ من باب الابتلاء والامتحان، اختبار هذا الميت. وأيضا يقول شديد الانتهار، يعني منظرهم مرعب وكلامهم في زجر شديد، فينتهرانه أي الميت، فيقولان له: من ربك؟ ثم يقولان: من ما دينك؟ من نبيك؟ ما علمك؟ فهذا من باب الاختبار. فالكافر والمنافق إذا رآهم طاش عقله وعجز عن الجواب، وأما المؤمن فالله يثبته جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقوم المؤمن من قبره غير فزع ولا مشعوف، فيخيل له الشمس عند الغروب، فإذا جاء الملائكة قال: بارك الله فيكما، دعوني أصلي. سبحان الله، يعني أهم مع الصلاة، من عاش على من شب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء مات عليه، ومات على شيء بعث عليه، هذا في الغالب. وأما مات على شيء بعث عليه في الحديث صحيح مسلم: ما من عبد ما من ميت يموت على شيء لا بعث على، أو أن العبد يبعث على ما مات عليه. فهذا مات يصلي، فإذا جاء الملكان يتخيل له الشمس عند الغروب، وهو في العادة كان يستعد لصلاة المغرب، فيقول: دعوني أصلي، فيسألانه، لا فزع ولا خوف ولا شيء، الله سبحانه وتعالى ينزل عليه السكينة. الإيمان بالوجود بالأسماء بالصفات. الرابع الإيمان بمهام من علمنا مهمته منهم. بالجملة خلقهم الله تعالى لعبادته، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هم عباد مكرمون يعملون بأمر الله، يعبدون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يصلون كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. والله تعالى يقول: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. الملائكة تصف عند ربها تصلي ويتلون كتاب الله تبارك وتعالى. والطور: وكتاب مستور في رق منشور. قال ابن القيم رحمه الله: الرق هو الصحائف التي في أيدي الملائكة، في رق منشور أي مفتوح ولا يغلق لكثرة قراءة الملائكة، فهذه الكتب مكرمة ولا يفتر الملائكة من قراءة كتاب الله، يقرؤون نفس القرآن الذي نقرأه في الأرض. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي رواية: الحافظ الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. فهذا يجعل الملائكة يحفظون القرآن وإن كانوا يقرؤون أيضا من الصحف، لا يمنع أن يكون إنسان يحفظ ويقرأ أيضا من المصحف. إذن الماهر بالقرآن تلاوة وحفظا يكون مع الملائكة، لأنهم مهروا بكتاب الله تبارك وتعالى، يقرؤونه قراءة متقنة ولا يفترون من قراءته نظرا وحفظا عليهم الصلاة والسلام. يعني نذكر أمثلة لأعمال الملائكة التي أخبرنا الله بها أو نبيه عليه الصلاة والسلام، مثل جبريل عليه السلام. ما مهمة جبريل؟ النزول بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين. لماذا سمي جبريل عليه السلام روحا؟ لأنه ينزل بالقرآن الذي فيه الحياة، حياة القلوب. طيب، له عمل ثاني ولا فقط النزول بالوحي؟ غير العبادة والصلاة عمل خاص، في عمل ثاني يعني مو مشهور لكنه مذكور في النصوص، وهو إيش؟ أي التدمير والإهلاك. ما مناسبة تولي جبريل عليه السلام لإهلاك المكذبين؟ واضحة، لأنه هو الذي نزل عليهم الوحي، هو الذي نزل الوحي على الأنبياء، ويتولى عقوبة من خالف الوحي بأمر الله تبارك وتعالى. وذلك مفسرون إذا ذكروا الصيحة قالوا: صاحبهم جبريل عليه السلام. قرى لوط حملهم جبريل عليه السلام بجناحه، فجبريل عليه السلام هو الذي تولى إهلاك المكذبين. فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر، قال: طمسهم جبريل عليه السلام، مسح وجوههم فانطمست أعينهم. لأنه هو الذي يأتي بالوحي والذي تولى عقوبة من خالفه. ميكائيل موكل بالقطر عليه السلام، وإسرافيل موكل بالنفخ في الروح في الصور. إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وإسرافيل عليه السلام مستعد للنفخ في الصور كما جاء في الحديث عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن أي الصور. الصور يعني شبيه بالمكروفون، الميكروفون له يعني طرف ضيق من جهة وطرف واسع من الجهة الأخرى، يسمى القرن، يعني شبيه بالمكروفون. قال: كيف أنعم وصاحب القرن، وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني وضعه في فمه وحنى جبهته، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. سبحان الله، شوف الاستعداد العجيب، ليس له عمل إلا انتظار النفخ في الصور. هذا يعني طاعة عظيمة لله تبارك وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النفخ في الصور بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حياته، كم مضى على هذا الحديث؟ خلنا نحسب من وفاته عليه الصلاة والسلام كم مضى. أكثر من 1400 سنة، يعني مدة طويلة، أكثر من 1400 سنة، وهذا الملك قد أدخل القرن في فمه وحنى جبهته يستمع الأمر متى يؤمر حتى لا يتأخر لحظة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذه النفخة كلمح بالبصر. إذن هذا ملك الآن مطيع لله طاعة تامة أكثر من 1400 سنة، وهو قد التقم الصور وحنى جبهته، يعني يستمع، هذا معروف الإنسان إذا أراد أن يستمع استماعا جيدا يحني رأسه حتى يسمع سماعا جيدا، ينتظر الأمر حتى ينفخ في الصور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده وفعل هذه الحالة، ولذلك قال كيف أنعم، فقالوا قال الصحابة رضي الله عنهم، يعني لما ذكر هذا الحديث شق على الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، منهم أيضا الملك أو الملائكة الموكلون بالأرحام، في ملك موكل بالأرحام يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، ثم يدخل ويخلق الجنين، يصوره لحمه لحم عظمه ولحمه وسمعه وبصره وجلده، ويكتب الكلمات التي يؤمر بها، يعني عمله التصوير وخلق الجنين في الرحم. من الأعمال أيضا كتابة أعمال بني آدم، ملكان معه في النهار وملكان بالليل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى عتيد؟ رقيب واضح، يراقب، يعني متفرغ لا يغفل أبدا، يراقب هذا الإنسان الليل والنهار، يعني في وقته بالنهار وهذا يراقبه بالليل لا يغفل عنه لحظة. رقيب عتيد، ما معنى عتيد؟ يعني جاهز مستعد. عتيد وأعتدت لهن متكئا، أي هيأته وأعدته. إذن هذا عتيد يعني ما قول جاهز، القلم في يده والصحيفة وينتظر أي شيء يكتبه. لكن ورد حديث حسنه الألباني أو صححه أن كاتب السيئات يؤمر برفع القلم 6 ساعات لعله يتوب، فإن تاب لم يكتبها. هذا تشجيع لبني آدم على إيش؟ على التوبة والاستغفار. ولذلك الإنسان إذا كان في مجلس وأراد أن يقوم فإنه يقول كفرت مجلس فلا يكتب عليه، لأنه يبعد أن مجلس أن يطول أكثر من 6 ساعات. فإذا قال في نهاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لم يكتب عليه شيء، فضل الله سبحانه وتعالى. إذن كاتب الحسنات عن اليمين يكتب مباشرة لا يتأخر لحظة، لأن هذا لصالح العبد فلا يتأخر. وكاتب السيئات يؤمر برفع القلم رحمة من الله وإعطاء للفرصة لهذا العاصي لعله يتوب. طيب في إشكال في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كمل الآية سنكتب ما قالوا، يعني هؤلاء كفرة فجرة، والظاهر يرفع القلم على المؤمن لعله يتوب، أما الكافر فيكتب عليه لأنه لا ينتظر منه توبة حتى يرفع عنه القلم. وهذا الآن مقام تهديد وليس مقام ترغيب في التوبة. قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا وعيد شديد، الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم سيذوقون عذاب الحريق. إذا ليس هذا توبة أو إمهال، لا، هذا مقام وعيد وتهديد. فكيف نفهم هذه الآية سنكتب ما قالوا، مع أنه يكتب في الحال قد كتب عليهم؟ إذن ما معنى سنكتب ما قالوا؟ يعني ذكر أحسن جواب ذكره بعض المفسرين، قال معناه سنستمر على كتابته، يعني أنهم لن يتوبوا منه، لأن المؤمن إذا تاب من الذنب ولو كتب فإنه يمحى ويبدل حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن هؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لن يتوبوا، وأن هذه السيئات ستبقى إلى أن يلقوا الله فيعذبهم عليها في النار والعياذ بالله. طيب في أعمال ثانية للملائكة غير ما ذكرنا؟ ملك الجبال ورد في الصحيحين، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى محمد عليه الصلاة والسلام حينما كذبه أهل الطائف وكذبه المكة، وقال: ربك بعث إليك لتأمرني بما شئت، مثل هاروت وماروت. ما عملهم؟ وش العمل المناط بهم؟ كمل. هذه أسماء، هاروت وماروت ليتك جبته في الأسماء، هذه صحيح. أنا ذكرنا كم؟ ستة، وهذا هؤلاء هذان اثنان صاروا ثمانية، هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذه أسماء ملكين ملائكة الله. ما عملهم؟ تعليم السحر، تعليم السحر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن ما الذي أنزل على هاروت وماروت؟ هو علم السحر، علم السحر. هذا أنزله الله سبحانه وتعالى على هاروت وماروت، وصاروا يعلمون الناس بأمر الله ابتلاء وامتحانا. وما يعلمان من أحد، أي هاروت وماروت، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن الملكين ليسا معذبين كما ذكر يعني في بعض الروايات الإسرائيلية، أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملكين هاروت وماروت. يعني أصل القصة قالوا إن الملائكة كأنهم يعني استقلوا عمل بني آدم، قال يعني أعمالهم بسيطة ولهم هذا النعيم العظيم المقيم. فالله سبحانه وتعالى يعني كانوا تحداهم، قال: اختاروا ملكين ينزلان إلى الأرض ويبتليان كما يبتلى بنو آدم، فاختاروا هاروت وماروت لأنهم أحسن أو من أحسن الملائكة عبادة. قصة يعني يستعير واحد من ذكرها أنهم نزلوا وتعرضت لهم الزهرة وكذا، وأنهم وقعوا في الزنا والفاحشة وإلى آخره، كل هذه من إسرائيليات المرذولة التي لا ينبغي أن تذكر أصلا. ثم خيرهم الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا فحبسهم في جب في بئر في العراق في بابل ويعذبان فيه إلى يوم القيامة. كل هذا من الإسرائيليات الباطلة التي لا يعول عليها. هذان ملكان الله سبحانه وتعالى أنزلهم إلى الأرض وعلمهم السحر وأعطاهم القدرة على تعليم الشياطين، تعليم الشياطين. الظاهر والناس تعلموا منهم السحر. كيف وجد السحر في الأرض؟ وجد بنزول هاروت وماروت، الله سبحانه وتعالى أنزلهم بإذنه ليعلموا الناس السحر ليبتلي الله به، يبتلي به الساحر ويبتلي به المسحور، حكمة لله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إلى آخر الآية. إذن هذان ملكان الله سبحانه وتعالى أناط بهم هذا الأمر وهو تعليم السحر بإذن الله، وليس عليهم إثم لأنهم ملائكة وينفذون هذا بأمر الله تبارك وتعالى. فيها أعمال أخرى. ملك الموت، نعم، قل يتوفاكم ملك الموت. طيب هنا قال ملك الموت، في آية أخرى قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في آية ذكر ملك الموت فردا وفي الآية الأخرى ذكر جمعا، كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول ملك الموت واحد، هو الذي يقبض الأرواح ومعه أعوان، فلذلك ذكره في تلك الآية بالنظر لأعوانه، يقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، جمع هؤلاء مجموعة يعينون ملك الموت حتى إذا وصلت الروح الحلقوم أخذها ملك الموت. وفي ملائكة موكلون بالغرز في الجنة وبناء منازل أهل الجنة وأعمال كثيرة، ملائكة أعمالهم كثيرة، حفظ البشر إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني غير حفظ الأعمال حفظ البشر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن آمن بهذا اطمأن، إذا أصابه شيء اطمأن أن سبحانه وتعالى يأمر الملائكة فيتخلون عنه فيصيبه ما كتب الله، وإذا لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يقع به المكروه فإن الملائكة تحفظه. كم من إنسان وقع من أعلى إلى أسفل وسلم بأمر الله، كم من إنسان وقع دون وقعة الأول ومات، ولا لا؟ هذا كثير. فيه صحابي وقع من بعيره على الأرض فاندقت عنقه ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع من بعيره كما مر معنا في الدرس الماضي، هو وصفية رضي الله عنها عثر البعير فوقعوا ولم يصابوا بأذى، مع أن امرأة صفية امرأة ضعيفة أضعف من الرجل، لكن دقت عنق ومات وصفية سلمت، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه بأمور بيد الله تبارك وتعالى. يعني أنا سمعت قصة عجيبة من والد الولد، أبو الولد حدثني بنفسه، يقول كان يعني ساكنين في الدور الثاني، يقولوا فيه يعني إصلاحات في الشارع، يقول حاطين أحواض مربعات لزراعة الشجر، وهذه مربعات جلست فترة طويلة محفورة فاضية، يقول ثم جاء يوم وملوها رمل، رمل جديد أحمر، ملوا هذه المربعات، ما هي كبيرة يمكن متر قريب من هذا، ملوها رمل من الرمل الأحمر. يقول يعني بعد ما وضع الرمل بنفس اليوم أو من الغد، يقول خرج ولدي الصغير في البلكونة، يقول صار يويد وسقط في نفس الحفرة على الرمل ولم يصب بهذا. يقول هذا هو عمره يمكن 17-18 سنة، ما شاء الله كبر الباب طويل وعريض، قال هذا هو سقط على الحفرة سبحان الله، يقول ما وضع الرمل إلا اليوم وأمس، وكانت أيام طويلة محفورة متروكة. شوف القدر، الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الشخص لأنه لم يشاء جل وعلا أن يصاب بأذى، يعني لو سقط قبله بيوم ويومين احتمال مات، ولو سقط خارج الحفرة احتمال يموت، يقول عمره يمكن 3 سنوات وقريب منها. فإذا علم المؤمن هذا اطمأن، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب لو قال قائل يعني هؤلاء الملائكة بهذه الأعمال العظيمة، أعمال كثيرة، هذا ينزل بالوحي وهذا القطر وهذا خلق الجنين وهذا كتابة الأعمال، أعمال كثيرة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هؤلاء الملائكة الذين يعملون هذه الأعمال، بخلاف ملوك الدنيا فإن ملكهم لا يقوم إلا على الرجال والأعوان، ولو تخلى الأعوان لسقط الملك في ساعة واحدة، لأنه بحاجة إلى هؤلاء الأعوان. فما الحكمة من خلق هؤلاء الملائكة وإناطة هذه الأعمال الكثيرة الدقيقة والجليلة بهؤلاء الملائكة، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إليهم وهو على كل شيء قدير؟ هذا السؤال قد يقع في نفس الشخص، فكيف الجواب عنه؟ ما عادل؟
تعلم الأجزاء والأسباب الأسباب يعني. تعمم الأخذ بالأسباب بالنسبة للبشر يعني.
كيف يعني الأخذ بالأسباب؟ إنه يعني تعلم البشر إنه لابد يعني يكون فيه ترتيب للأعمال. ممكن ممكن ذلك ذكر بعض العلماء في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه جل وعلا قادر على خلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا هذا مطلق يعني يشمل كل شيء كبيرا أو صغيرا. ومن جملة الأشياء خلق السماوات شيء، الله سبحانه وتعالى أطلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني في نفس اللحظة. لماذا خلق في ستة أيام؟ ذكروا هذه الحكمة حتى يتعلم العباد الصبر والأنات وعدم العجلة في أمورهم، ولا سيما الأمور الكبار التي يترتب عليه شيء كبير. إذا تجد الناس يعملون أعمال لا تتم إلا بعد سنين، يبنون بنيان، يسوون أشياء ويخططون ودراسات وأشياء، ما تظهر الثمرة إلا بعد سنين، سنتين، خمس، عشر سنين أحيانا أكثر. طيب هذا ممكن، ممكن يقال هذا. طيب في حكمة أخرى؟ ها؟
اتخذ شهداء.
شهداء من الملائكة؟ إلى هذه في العبادة واضح أنه في العبادة الله خلق من عبادته، والله سبحانه وتعالى رب العالمين ويحب أن يعبد جل وعلا. إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله سبحانه وتعالى يحب عبادة العابدين، هذا شيء آخر بالنسبة للعبادة. لو قال لماذا خلق الله الملائكة لعبادته مع أنه غني عن عبادتهم؟ يقول هو رب جل وعلا ويحب أن يعظم ويذكر ويشكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب المدح، ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك مدح نفسه. الله يحب أن يمدح، يحب أن يعبد، هذا ما في شك من ناحية العبادة، مع أنه غني عن العبادة. لكن يعني قالوا هذا يدل على حكمة الله تبارك وتعالى، وأنه جعل للأمور أسبابا وربط الأسباب بالمسببات، فهذا ملك يخلق النطفة، وهذا ملك ينزل المطر، وهذا كذا، تنظيم عجيب يدل على حكمة الله وكمال قدرته وحسن تدبيره تبارك وتعالى، حيث خلق هذا الكون الواسع وربط بعضه ببعض بشكل بديع في غاية الإبداع والعلم والحكمة جل وعلا. هذا يعني بعض ما يظهر، وحكم الله تبارك وتعالى لا تبلغها العقول، لكن الإنسان يلتمس ما يصل إليه عقله في هذا الباب. وإلا الله سبحانه وتعالى لا يحيط أحد بحكمه جل وعلا. طيب الملك إذا خلق هذه النطفة، خلقها، لأن ورد في حديث صحيح مسلم خلق لحمها وعظامها وسمعها وبصرها. طيب هذا الملك هو الذي خلق هذه النطفة، والله سبحانه وتعالى يقول هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. طيب هذا الملك الآن خلق، هذا لفظ الحديث، دخل عليها ملك فخلق لحمها وعظامها وسمعها وبصرها وأيضا ينفخ فيه الروح. طيب والله عز وجل يقول هل من خالق، هذا استفهام إنكاري على سبيل التحدي، وأبلغ في النفي من أبلغ من النفي المجرد، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وهذا الملك بنص الحديث هو الذي خلق هذا الجنين. كيف نجيب عن هذا؟
خلقه
بأمر الله. إذن يعود الخلق إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذا الملك القدرة على الخلق. وهذا والله مثل أعلى شبيه بما لو أن إنسان حرك شيئا أو كتب بقلم. الإنسان مثلا أخذ القلم وكتب، القلم باشر الخط، لكن الخط ينسب إلى من؟ إلى من مسك القلم وخط به. القلم وسيلة، الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الملك القدرة على خلق هذا الجنين بأمر الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي خلق الملك، وهو الذي أعطاه هذه القدرة. ولولا خلق الله للملك لما وجد الملك أصلاً، ولولا إعطاء الله سبحانه وتعالى الملك هذه القدرة لما استطاع أن يخلق شيئاً. إذن هذا يعود إلى الله تبارك وتعالى. طيب، قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، هل يعني في إثبات خالق غير الله؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. والآية الثانية، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كيف أيضا نجمع بين النفي والإثبات؟ تبارك الله أحسن الخالقين. لا، يعني أنه فيه خالقون غير الله لكنهم يخلقون خلقا محدودا، وهم أيضا خلق لله، كما جاء في عن المصور قال أحيوا ما خلقتم، فنسب الخلق لهم. الذي يصور صورة هذا يقال له أحيوا ما خلقتم، إذن هذا عنده نوع خلق. هذا هؤلاء الذي يصنعون الصور لا سيما المجسمات التي تشبه الحقيقة، سواء كان إنسانا أو طائرا أو حيوانا، هؤلاء عندهم نوع خلق، ولذلك يقال أحيوا ما خلقتم، لكنه ليس الخلق التام الذي كخلق الله تبارك وتعالى. هؤلاء يخلقون صورة فقط، وليست من لحم ولا دم، وليس فيها روح ولا حياة. الله سبحانه وتعالى يخلق الجسد من لحم ودم وفيه ما فيه من هذه الأجهزة البديعة العديدة، وينفخ فيه الروح. هؤلاء مجرد تصوير للشكل الخارج، فعندهم نوع خلق، وأيضا هم خلق الله. فعمل العبد، يعني العبد وما فيه من القوى من الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى قصة السامري، كيف أوجد عجلا؟ هذه قد تستشكل أيضا، كيف صنع عجلا ثم تحول إلى عجل حي؟ وهذا هو القول الراجح، أنه أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وهذا ظاهر أنه عجل حقيقي، صنع عجل من ذهب ثم تحول إلى عجل حقيقي. كيف ذلك؟ أخذ من حافر فرس جبريل عليه السلام، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سبحان الله، الله ألقى في نفسي الخبيثة أنه إذا أخذ من حافر فرس جبريل عليه السلام قبضة من تراب وألقاها في العجل الذي صوره من ذهب أنه يتحول إلى عجل حقيقي بإذن الله، ففعل وصار عجلا حقيقيا له خوار لكنه لا يتكلم. قال ألم يروا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا يرجح أنه عجل حقيقي. لو كان عجلا من ذهب كما قال بعض المفسرين، وأن الخوار بسبب دخول الريح من جهة وخروجها من جهة ويصير صوت، نقول أولا هذا خلاف الظاهر، خوار هذا صوت البقر الحقيقي، ودخول الريح وخروجه لو صوت آخر لا يشبه صوت البقر. وثانيا أنه لو كان جمادا من ذهب لقال أفلا يرون أنه ليس بحي، لوصفه بأنه لا حياة فيه، كما وصف الله تعالى الأصنام التي يعبدها قريش. فالله سبحانه وتعالى ذمه بأنه لا يملك، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني في حياة لكنه لا يتكلم، فالله ذمه بعدم الكلام. فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون إلها، لكن لو كان جمادا على ذمه بكون جماد أبلغ، لأن المقام في مقام التنفير من عبادة العجل الذي حصلت به الفتنة، فلو كان جمادا لذمه بكونه جمادا، فكما ذم أصنام قريش لأنها جمادات لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر وليس فيها حياة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذا نقول لا إشكال، ليس السامري الذي نفخ فيه الروح، هذه روح هيأها الله سبحانه وتعالى وأمكن السامري من السبب، فجاءت نفخة الروح بإذن الله ابتلاء وامتحانا. يعني هذا الكلام عن الملائكة، ثم تكلم عن الكتب في درس قادم إن شاء الله، والله أعلم.